أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في قاعدة من حاز ملك، وقد تقدم في الدرس السابق معنى القاعدة، ثم بعد ذلك المصنف أشار إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. أشار إلى مدركين: المدرك الأول هو الآية المباركة في سورة البقرة الآية 29، وقد ناقشنا ما أشار إليه حيث لا يمكن الاستدلال بالآية على المدعى. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الروايات التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة، واستدل بمعتبرة السكوني اللي هي مفاتها للعين ما رأت ولليد ما أخذت، وهي مطلقة، وراح يجي الكلام عندما نتعرض للسيرة في هذه المعتبرة. الآن وصل بنا المقام إلى الرواية الثانية التي استدل بها المصنف على المدعى، أي على القاعدة، واللي هي صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدم ذكرها في قاعدة من أحيا أرضا المتقدمة. الآن خلينا نشوف، نقرأ الرواية ونشوف كيف استطاع المصنف أن يستدل بالرواية على المدعى، على قاعدة من حاز ملك. المصنف قال بأنه صحيحة محمد بن مسلم، قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهو أحق بها وهي لهم. المصنف إجا قال الرواية قالت أحيوا شيئا من الأرض، وهذا ظاهر الشيء بأنه يشمل الغابات ويشمل الجبال ويشمل الصحاري ويشمل المراتع ويشمل قضية الاحتطاب. الغابات شيء لو مو شيء، قال شيء، الجبال شيء لو مو شيء، شيء من الأرض، الصحاري شيء من الأرض، المراتع شيء من الأرض. فإذن عبارة الإمام أحيوا شيئا من الأرض تدخل بها المباحات الأصلية اللي هي الغابات، الجبال، الصحاري، المراتع، الاحتطاب. هذا واحد، فظاهر الشيء يشمل المراتع والغابات. زين، ثم إجا الرواية قالت أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه، أو عملوه، قال ظاهر العمل أيضا يشمل الحيازة. الحيازة عمل لو مو عمل، وضع اليد هذا نفسه بحد ذاته عمل. فما دام الشيء تنطبق عليه المباحات الأصلية لأنها شيء، وما دام الاستيلاء يصدق عليه بأنه عمل، فإذن الرواية قالت أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. هاي قلنا لام الملكية كما استدل بها الفقهاء. فإذن يقول يمكن الاستدلال بهذه الآية بهذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم يستدل بها على المدعى. ولكن إجا ناقش نفسه هو المصنف، قال إحنا خوب تقدم سابقا الرواية مرة وردت بكلمة أو عملوه، وبعض النسخ مو أو عملوه، أو عمروه، والاستيلاء لا يصدق عليه أنه إعمار. فإذا كانت الرواية مفردة الرواية ليست عملوه وإنما عمروه، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على قاعدة من حاز ملك. ليش؟ لأن الحيازة ليست إعمار. ثم قال هنالك قرينة تدل على أن الكلمة الصحيحة عمروه وليس عملوه. ليش؟ لأن يقول الإعمار يناسب الإحياء. زين، بقرينة الرواية بأنه الإعمار يتناسب ويا من؟ يتناسب مع الإحياء، لأن الإمام إيش قال؟ وأيما قوم أحيوا، فالإعمار يتناسب مع كلمة الإحياء، فهذه كلمة أحيوا تكون قرينة على أن المراد باللفظة التي وردت في الرواية ليس عملوه بل عمروه، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالرواية على القاعدة. قال: ومنها صحيحة محمد بن مسلم التي تقدم ذكرها في قاعدة من أحيا أرض عن المعصوم عليه السلام قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، قلنا الشيء شامل للمباحات الأصلية، أو عملوه، قلنا وبعض النسخ ورد فيها أو عمروه وليس عملوه، وهنالك قرينة في الرواية تؤكد بأن اللفظ عمروه لأن الإعمار يتناسب مع الإحياء، كلمة عمروه تتناسب مع الإحياء، فهم أحق بها. طبعا هذا في من لا يحضره الفقيه ما إجا فهم أحق بها، فهم أحق به وهو لهم، فاختلفت بعض النسخ قالت فهم أحق بها، بعض النسخ قالت فهم أحق به وهي لهم. على أي حال هاي مجرد إشارة إلى خلاف النسخ، فهم أحق بها وهي لهم. فبما أن الظاهر، شوفوا أن الاستدلال، فبما أن ظاهر الشيء في قوله شيئا من الأرض يشمل المراتع والغابات، وبما أن ظاهر العمل في قوله أو عملوه يشمل الحيازة، دلت على أن الحيازة هو المملك. هذا إذا قلنا بأن كلمة عملوه هي الكلمة الأصلية في الرواية، وأما إذا قلنا إن الكلمة الأصلية هي عمروه بقرينة الروايات الأخر ويتناسب المعنى مناسبة إحياء الأرض مع الإعمار، فعند ذلك يختص مفاد الرواية بإحياء الأرض ولا يشمل المورد وهو الاستيلاء، فتكون أجنبية عن المقام. وقال سيدنا الحكيم في البحث عن التملك بالحيازة: يستدل عليه بما دل على أن من حاز ملك، فإن المضمون المذكور وإن لم يرد به النص بلفظه، احنا هاي بيناه سابقا عندما تعرضنا إلى معنى القاعدة، قلنا بأنه ما عندنا رواية تقول من حاز ملك، وإنما هذا متصيد من مجموعة من الروايات، لم يرد به النص بلفظه، فقد ورد ما يدل على معناه، على هذا المعنى، مثل قول الإمام عليه السلام، مثل قوله عليه السلام في معتبرة السكوني المتقدمة قبل قليل استدل بها المصنف في الرواية الأولى: لليد ما أخذت وللعين ما رأت. هذا بالنسبة إلى المدرك الثاني. الآن نتكلم في المدرك الثالث. المدرك الثالث هو السيرة العقلائية. المصنف قال: استقرت السيرة على أن من حاز شيء أصبح في ملكه، أصبح ملكا له. زين، وأهم سيرة العقلاء ممضاة من قبل الشارع، فلم يرد في حقها ردع، والسيرة متصلة بزمن الإمام المعصوم عليه السلام، بعد هذا الدليل يمكن أن يستدل به على القاعدة وهو من حاز ملك. السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه. قال سيدنا الأستاذ ويرشدنا إلى ذلك أي سبب الحيازة للملك، مضافا إلى إطلاق معتبرة السكون المتقدمة. قلنا مطلقة، مطلقة من يا ناحية يا إخواني؟ مطلقة يعني أي واحد حاز على شيء فيكون ملك له، لأن يعني الإمام قال لليد ما أخذت، وقلنا وضع اليد على الشيء هذا بمثابة الحيازة، أو هو حيازة يصدق عليه حيازة. زين، لليد ما أخذت وللعين ما رأت، لليد ما أخذت مطلقا، ولكن شنو خرجنا بعض الموارد خرجت من القاعدة، هي مطلقة ولكن إجت بعض الروايات خصصت أطلاق هذه الرواية. ليش؟ لأن اليد إذا وضع أخذت شيء وكان ملكا لأحد، ماك واحد من الفقهاء أفتى بأن مجرد وضع اليد حتى إذا كان ملكا لأحد فاليد تكون مالكة. فإذا عندنا روايات أخرى خصصت هذا الإطلاق، راح تكون من باب حمل المطلق على المقيد. قال سيدنا الأستاذ: ويرشدنا إلى ذلك سبب الحيازة للملك مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني، بينا شلون الإطلاق المتقدمة مع أو ملاحظة المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية أو مع ملاحظة السيرة العقلائية. الأمر الرابع، المدرك الرابع والدليل الرابع اللي استدل به المصنف على القاعدة هو التسالم. نجي نقرأ ما بشي. قال: التسالم، قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق الحلي رحمة الله عليه في باب الشركة، جماعة مشتركين في شيء، والأشبه بالقواعد وأصول المذهب في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه. هم شركة بيناتهم، يابا احنا شركة بيناتنا، مشتركين في عمل في أمر معين، فإذا اجوا كل واحد حازل على شيء، وضع يده على شيء من قبيل الاحتطاب، من قبيل الصحاري، من قبيل المباحات الأصلية، وضع يده على شيء. فالمحقق الحلي يقول بعد الحيازة مختصة بكل واحد بما حازه إليه، لأن يكون شنو؟ يكون مالك إليه. فقال: بالقواعد وأصول المذهب في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه. وقال الشهيد: في عمل الإنسان لنفسه لو حاز شيئا من المباحات بنية التمليك ملكه، أما إذا لم يكن بنية التمليك فلا يملكه. طبعا هاي مسألة خلافية، وين راح نتحدث عنها نشير إليها؟ راح نشير إليها في الفروع التي سوف يشير إليها المصنف، فروع هذه القاعدة، بأن السيد الخوي خالف في هذه المسألة، هل يشترط قصد الملكية بالحيازة أو لا يشترط قصد الملكية بالحيازة؟ هاي راح نبينها إن شاء الله بعد قليل. بعدين إجا المصنف قال: يا أبا ترى الحيازة قسمين، تارة الحيازة تكون بواسطة عمل وجهد، وتارة لا تكون بواسطة عمل وجهد، وإنما مجرد الاستيلاء على الشيء. شلون؟ قال مثل الصياد، خب صياد الحيوان هذا شو يحتاج له؟ يحتاج له جهد، يحتاج له عمل. أو مثل الاصطياد البحري، هذا هم يحتاج لجهد ويحتاج لعمل، وأذب بالسنارة وما أدري شنو، لو أذب بالشبكة وأصداد وما، هذا يحتاج جهد وعمل. فهذا ما عندنا كل مشكلة في تحقق الملك بواسطة الحيازة، وعندنا سيرة قطعية ممضات من قبل الشارع بالإضافة إلى النص الخاص. ومرة عندنا شنو؟ مرة عندنا لا، يجي واحد فقط يستولي على الأرض، يضع يده على الأرض، لا عند عمل ولا عند جهد، اجيت أنا وضعت يدي على الأرض وقفت بالأرض، زين، أو خليت أغنامي بالأرض فأنا حزت هاي الأرض فأصبحت ملك إلي. قال السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون عفو. والتحقيق أن الحيازة على قسمين: أولا السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري. شايف اصطياد الحيوان البري يحتاج واحد يركض، ويحتاج ما أدري إذا كان سهم أو كانت فد بندقية، هاي الأمور المتعارفة، أو البحري، وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية المضاة مضافا إلى النص الخاص. اثنين السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحية لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما. وبما أن ملاك التمليك أو التملك هو الاستيلاء، فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء. قلنا هاي مسألة خلافية، هل يشترط بأنه في الحيازة قصد التمليك أو يكفي الاستيلاء؟ هاي مسألة راح نبينها إن شاء الله. الآن نجي للفروع، فروع هذه القاعدة. الفرع الأول قال هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟ يعني الحائز حتى تتحقق الملكية لابد أن يكون مسلم، لو لا حتى إذا لم يكن مسلم؟ طبعا عدم الاشتراط في ذلك، سواء كان مسلم أو سواء كان كافر. أكو في بعض القضايا اللي الكافر إذا حاز هذه الأرض عندما يخرج الإمام يأخذها من يده، هذا كلام ما ندخل به، ولكن بس حبيت أشير إليه. الأول هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل على الاشتراط. قال سيدنا الأستاذ كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه، بإناء أو غيره ملكه بلا فرق بين المسلم والكافر في ذلك، ماكو فرق. زين، الثاني هل يشترط في الحيازة قصد التملك أو لا؟ هنا عندنا المسألة مسألة خلافية. هذا الذي يضع إيده على الأرض شنو شو وقت تتحقق الملكية؟ لابد أن يقصد التمليك، يقصد الملكية حتى تتحقق الملكية يكون يقصدها، لو لا مجرد الاستيلاء هي تتحقق الملكية قهرا. مو مرة واحد يأخذ له شيء فقط يستعمله وما قاصد الملكية، بس هيش مستعمله ما قاصد الملكية، فإذا ما قاصد الملكية يقول هذا ميت نفس استيلاء، ما يكون ملك له بنفس الاستيلاء. ومرة لا، واحد يقول لك يابا هو مجرد الاستيلاء فقط، إذا استولى عليه الملكية راح تتحقق قهرا. هنا مسألة خلافية. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب في المستند إلى أن مجرد الاستيلاء كاف في تحقق الملكية، ولكنه في المنهاج بالمجلد الثاني ذهب إلى أنه لابد من قصد الملكية. فبالمستند السيد الخوئي إجا قال مجرد وضع اليد، مجرد الاستيلاء فإن الملكية تتحقق قهرا بالاستيلاء، وما يشترط شنو؟ ما يشترط قصد الملكية، قصد الملكية أو لم يقصد الملكية. ولذلك هو هم جاب فد مثال قال بأنه إذا واحد حاز شيئا حال نومه، حال نومه، هذا يقول لم يكفي في تملكه قطعا لا بد أن يكون قاصدا للشنو؟ قاصدا للحيازة. أما حيازة قهرية حال النوم مثلا ولم يكن بوعيه، فهاي لا تحقق الملكية. لكن من إجا بالمنهاج قال لا، لا بد من قصد التمليك، هذا شرط من شرائط الملكية. زين هنا واحد قد يسأل يقول شيخنا خوب هذا يمكن أن يكون تهافت من السيد، شلون يختار بالمستند شيء أو يبني عليه حسب الصناعة ثم بعد ذلك بالمنهاج يخالف الصناعة مالته اللي توصل إلها وهو أن الاستيلاء كاف في تحقق الملكية؟ لا إخواني، هذه المسألة أرجوكم التفتوا إليها. طبعا مو فقط في هذا المورد، في موارد يعني ما أقول كثيرة، ولكن في موارد عديدة السيد الخوئي رحمة الله عليه بالمستند حسب الصناعة العلمية يذهب إلى شيء ولكن بالمنهاج يخالفه. ليش؟ لأن ذاك يقول لك أنا أتكلم حسب الصناعة، فقد بعض الأحيان بالمنهاج يذهب إلى الاحتياط. ليش؟ لعدم مخالفة المشهور أو الجميع قائل به، الجميع قائل به فيجي هو يخالف الجميع. أما هو حسب الصناعة توصل إلى شيء آخر، أفرض توصل إلى الحلية وليس إلى الحرمة، لكن من يجي بالمنهاج يحتاط احتياط وجوبي، مراعاة علما، مراعاة هسه للإجماعات، مراعاة للشهرة، مراعاة لقضايا أخرى. فطبيعي جدا أن واحد حسب الصناعة يتوصل إلى شيء، ولكن في حالة الإفتاء لا، هو يخاف، هذا مقام عمل، هذا مقام عمل، فما يقدر بأنه يفتي بالإباحة. وأفرض كل الفقهاء، فقهاء العصر مجمعين على أنه يحرم هذا الأمر، فشي يسوي في هذه الحالة؟ طبعا يحتاط وجوبا بحيث يراعي هذه القضية. فطبيعي جدا إخواني، طبيعي جدا. زين خل نجي نجي إلى من اشترط قصد التمليك، بأنه من حاز ملك لابد أن يكون قاصد التمليك حتى تتحقق الملكية. فنجي دولة عندهم دليلهم ويستدلون على ذلك بقضية من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة، فقالوا هاي الدرة للمشتري دون البائع. ليش يابه الدرة للمشتري وليس للبائع؟ قالوا لأن البائع لم يقصد التملك، لم يقصد التملك. ليش هي للمشتري؟ لأن البائع قاصد أن يتملك شنو؟ يتملك السمكة، ما قاصد أن يتملك الدرة. ولكن يوم باع هاي السمكة وصلت إلى المشتري، والمشتري فتح بطن السمكة عفوا، في هذه الحالة وجد الدرة، فإذا قصد الملكية، حاز عليها وقصد الملكية صارت إله. فوين إجاو؟ إجاو قالوا البائع لم يقصد الملكية في الدرة فلا تكون له، وإنما تكون للمشتري. طبعا أخاف تسمعون أصوات أبو الميل آرو، سيارات هورن شي كذا، هاي لأن إحنا دروج جاي نسجلها بالبيت، تدرون بعد الوضعية. فنجي نقرأ هذا المقدار. قال الثاني: هل يشترط في الحيازة قصد التملك أم لا؟ قال سيدنا الأستاذ: ربما يقال باعتبار قصد التملك، هاي تضعيف من السيد، في حيازة المباحات فلا ملكية بدونه، بدون القصد يعني قصد التملك. ويستدل له بما ثبت بالنص والفتوى من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع. ليش؟ وذلك لعدم قصد التملك من البائع. فذكر الجواب السيد الخوي وأشكل علي، أشكل علي من؟ أشكل على الجواب، يعني لم يرتضي هذا الجواب، إلى أن قال الصحيح في الجواب أن يقال أن النص المشار إليه لا دلالة فيه على اعتبار قصد التملك، بل قصار ما يدل عليه اعتبار قصد الحيازة. وبما أن الصائد البائع لم يعلم بما في الجوف فهو طبعا لم يقصد حيازته. فسيد الخوي يقول هذا النص اللي استدلوا به من اشترى سمكة، اللي استدل به الآخرون على قضية قصد التمليك، أصلا هذا لا، هذا الدليل ظاهره بأنه ظاهره مو على اعتبار قصد التمليك، وإنما على اعتبار قصد الحيازة. ليش؟ يقول لأن البائع عندما اصطاد السمكة هو ما قاصد حيازة الدرة، وإنما قاصد حيازة السمكة فقط، فما دام لم يقصد الحيازة فلا يكون مالكا، ولا بد من قصد الحيازة في تملك المباحات. هاي وين ذكرها؟ ولا بد من قصد الحيازة في تملك المباحات، ذكرها بالمستند. فلو استولى على مباح حال نومه، شوف السيد مرة، فلو استولى على مباح حال نومه فحازه لم يكفي في تملكه قطعا. ليش؟ لأنه لم يقصد الحيازة في ذلك. وذلك بحث آخر، هذا بحث آخر. إذن ففرق بين أن تكون الحيازة مقصودة وأن يكون التملك مقصودا، وكلامنا في الثاني، يعني هل التملك مقصود أو أن التملك غير مقصود. وأما الأول فلعله لا ينبغي الإشكال فيه، يعني قصد الحيازة لا ينبغي الإشكال فيه. هذا بالفرع الثاني. شوف شلون المصنف جاب فرع ثالث للسيد الخوي بالمنهاج، بس التفتوا إلى العبارة أرجوكم. الثالث قال سيدنا الأستاذ يجوز حيازة مواد القرى الدارسة وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التمليك. فش اشترط؟ اشترط قصد التمليك، بينما في المستند لم يشترط قصد التمليك، لم يشترط قصد التمليك. طبعا طبيعي جدا، بس يبقى المصنف المفترض من المصنف أن يبين ترى أكو رأي للسيد الخوي، لأن واحد إذا يقرأ كلام المصنف، المصنف جاي ناقض نفسه بنفس الصفحة. الآن واحد من يقرأها يقول شنو؟ بأنه هذا منهاج الصالحين سيد الخوي يشترط قصد التمليك، وهاي عبارة قال سيدنا الأستاذ لا يشترط قصد التمليك، هاي منافات بين الأمرين. لا إخواني، لا توجد منافات، لا توجد منافات. لعل المصنف، أنا أوجه عبارة المصنف مهما أمكن توجيه عبارة المصنف أوجهها، لعل المصنف أراد أن يقول ترى أكو رأيا للسيد الخوي، رأي علمي ورأي عملي. الرأي العلمي بأنه لا يشترط قصد التمليك، بل قصد الحيازة كافي. أما الرأي العملي لا، لا بد من قصد التمليك، فلا يكفي شنو؟ فلا يكفي قصد الحيازة فقط، ولكن من المفترض على المصنف أن يشير إلى هذا الخلاف، ولكنه لم يشير. الرابع، قال سيدنا الأستاذ: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها وملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان عن إمكان أو من إمكان استيلاء غيره عليها، فيتحقق الملكية هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء. زين هنا تعالوا، فيتحقق الملكية هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء. نفس المصدر السابق، صفحة 156، هاي 151، هاي 156. زين هنا هم رجع خالف كلامه بالمنهاج، قال: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها وملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء، خوب جيد، عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. فيتحقق الملكية هناك نتيجة للحيازة المتحققة بالاستيلاء. هم رجع ما أدري واقعا شنو مراد المصنف، هذا إن شاء الله نشير إليه في الدروس القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Thank you.